احنا الان مع صلاة الجمعة واحنا على مشارف الانتهاء اليوم ان شاء الله. طالما المسألة ظهرت فاليوم هنتكلم عن مسألة قراءة الكهف ونبين حديثيا في قراءة الكهف لا سيما قد تكلم عنها شيخنا وبين ان الصحيح المرفوع والمرفوع ليس مؤقتا بوقت على الاطلاق, يعني لا ليست سنة من الجمعة ليلة الجمعة. ونحن سنبين ان شاء الله ان من السنة قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة او يوم الجمعة كما سيأتي ان شاء الله حديثيا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين وافضل الصلوات واتم التسليم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين, اما بعد, قال المصنف رحمه الله تعالى: السنة لمن اراد الجمعة ان يغتسل, لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل, ووقته ما بين طلوع الفجر إلى أن يدخل في الصلاة, فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزئه, لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم, فعلقه على اليوم. والأفضل أن يغتسل عند الرواح لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما, ولأنه إنما يراد لقطع الروائح, فإذا فعله عند الرواح كان أبلغ في المقصود, فإن ترك الغسل جاز, لما روى سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فبها ونعمت, ومن اغتسل فالغسل أفضل. فإن كان جنبا فنوى بالغسل جنابة والجمعة أجزأه عنهما, كما لو اغتسلت المرأة ونوت الجنابة والحيضة, وإن نوى الجنابة ولم ينوي الجمعة أجزأه عن الجنابة. وفي الجمعة قولان: أحدهما يجزئه لأنه يراد للتنظيف وقد حصل ذلك, والثاني لا يجزئه لأنه لم ينوه فأشبه إذا اغتسل من غير نية. وإن والجمعة ولم ينوي الجنابة لم يجزئه عن الجنابة. وفي الجمعة وجهان: أحدهما وهو المذهب أن يجزئه عنهما لأنه نواها, والثاني لا يجزئه لأن غسل الجمعة يراد للتنظيف والتنظيف لا يحصل مع بقاء الجنابة. ويستحب أن يتنظف بسواك وأخذ الظفر والشعر وقطع الروائح, ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه, لما روى أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة واستنى ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع وأنصت إذا خرج الإمام كانت كفارة ما بينهما وبين الجمعة التي قبلها. وأفضل الثياب البياض, لما روى سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا ثياب البيض فإنها أطهر وأطيب. ويستحب للإمام من الزينة أكثر مما يستحب لغيره لأنه يقتدى به, والأفضل أن يعتم ويرتدي ببرد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
جزاكم الله خير. وهذه الكتاب قبل ختام الكلام على صلاة الجمعة, بفضل الله نكون على مشارف الانتهاء منها, قال هيئة الجمعة مع إشارة منه على أن كل ما سيأتي هو مستحب, لأن الهيئات عندنا في المذهب هي أمور مستحبة, الهيئات هي السنن, الهيئات هي السنن. فكأنه يقول: ما سيأتيك من السنن المستحبات المتأكدات بأن من فعلها فقد فعل الأكمل, ومن فوتها فوت عليه الكمال, لكن لا يأثم على ذلك. صدر الباب بالكلام على غسل الجمعة لأنه عصب المسائل المستحبة فيما يتأدب به المرء فعلا للجمعة. فالغسل غسل الجمعة قال المصنف بأنه سنة مستحبة, والشافعي قال هو مؤكد, قال: أكره أن يتركه امرؤ. بعضهم قال أكره عند الشافعي على التحريم, ففيها دلالة أنه أيضا يرى بوجوب غسل الجمعة, لكن معتمد في المذهب وكل الأدلة على أنه على الاستحباب وليس على الوجوب, والأدلة على ذلك كثيرة. استدلوا على ذلك بحديث الحسن عن سمرة في السنن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فبها ونعمت, ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ فبها ونعمت, ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا فيها دلالة واضحة جدا على أنه قال من توضأ فبها ونعمت, يعني أن الوضوء يجزئه. قال: ومن اغتسل فالغسل أفضل, فتكلم على الأفضلية, وأفعل تفضيل تدل على الاشتراك, يعني الوضوء فيه فضيلة والأفضل منه الاغتسال. وهذا الحديث كما قلنا عن الحسن عن سمرة, وهذا يرجع إلى المحدثين من قال بأن الحسن, والحسن طبعا بالاتفاق هو من الثقات الأثبات من كبار التابعين من الزهاد من العباد, فمن قال بأن حديث الحسن عن سمرة عموما على الاتصال، لأنه قد ورد وثبت أنه روى عن سمرة حديث العقيقة. فقال بعض العلماء، وهذا الذي يعتمد من المعاصرين المتأخرين بفخارة المصريين، من شيخ أحمد شاكر، يرى أن الحديث الحسن عن سمرة حتى لو جاء بالعنعنة فهو على الاتصال، لأنه قد ثبت سماعه منه. وطبعا العلماء بعض المحدثين يقولون الحسن لم يسمع من الصحابة من شيء، وإن قلنا بأنه سمع حديث العقيقة فما سمع إلا حديث العقيقة، فلا يمكن أن نقبل منه عنعنة عن الصحابة بحال من أحوال. الغرض المقصود، الحديث يتعاضد بطرق وبشواهد كثيرة، لذلك حسنه حتى من يقول بوجوب الغسل. الغرض المقصود بأن الحديث عمدة عند المذهب في من يقول بسنية واستحباب الغسل. قال: فمن توضأ فبها نعمة ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وأيضا يحتجون بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قام خطيبا في الناس، فجاء عثمان بن عفان متأخرا بعدما قام عمر بن الخطاب يخطب في الناس، فقال له منكرا يعني على أن يأتي، ما بال أقوام يأتون بعد طلوع الإمام على المنبر أو كما قال. فقال له: كنت في السوق شغلني شاغل فما زدت عن الوضوء وجئت. قال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاغتسال. يحتجون بهذا الحديث على استحباب الغسل. قلنا: كيف؟ قالوا: لأن عمر بن الخطاب لم يأمره أن يرد أو يرجع فيغتسل ويرجع. طبعا يرد عليهم ما يرد. الغرض المقصود أن أنا أبين ما يحتجون به المذهب، ما يحتجون به. وأيضا يحتجون بحديث بسند صحيح في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، قال: الاغتسال يوم الجمعة ليس بواجب. قال: الاغتسال يوم الجمعة ليس بواجب، بل هو أخير وأطهر، أو قال: أطهر وأخير. ويحتجون أيضا بحديث عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما كانوا يأتون من العوالي عليهم الغبار ولهم الرائحة، رائحة العرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اغتسلتم هذا اليوم ولبستم من الثياب كذا وكذا، فقال لهم: لو اغتسلتم من أجل إذهاب الرائحة. فهذه أدلة يستدلون بها على استحباب غسل الجمعة، وهذا من الأثر. وعندهم من النظر أدلة أيضا يستدلون بها على استحباب الاغتسال لا وجوب الاغتسال. قالوا من النظر، إذا معنا النظر لما الاغتسال ليوم الجمعة لإذهاب الرائحة، فهذه معناها أن المرء، طبعا يستدلون على إذهاب الرائحة بحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، فقالوا هذا معناه بأن المرء إذا لم تكن له رائحة عند الرواح إلى المسجد فلا شيء عليه، فلا اغتسال عليه. لأننا لو قلنا المعنى في الأمر بالاغتسال يوم الجمعة لقالوا لإذهاب الرائحة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، وابن آدم يتأذى من الرائحة الكريهة، فعلى المرء أن يغتسل. طب قام وليست له إلا الرائحة الزكية، رجل كان يتطيب بعد الفجر وبقي الطيب معه وليست له الرائحة، فهل يذهب بدون اغتسال؟ قالوا نعم، لأن المعنى خلاص مفتقد، المعنى كالعلة للحكم. قالوا هذا من النظر يدل على الاستحباب. خالف في ذلك المالكية ورواية عن أحمد، وطبعا هو قول الظاهرية، قالوا بوجوب الاغتسال، واستدلوا على ذلك بأدلة من أوضح ما تكون، منها حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والدلالة واضحة لا تحتاج إلى شرح. وأيضا استدلوا على ذلك بحديث أيضا في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم، من جاء إلى الجمعة فليغتسل. اللام هنا لام أمر، من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل، من جاء إلى الجمعة فليغتسل. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق على كل امرئ مسلم الاغتسال في كل أسبوع مرة، وهذه تكون على الجمعة. وهنا دلالة واضحة جدا على الأمر، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ولم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذه من أدوات وآلات الصلوات. فلذلك قالوا بوجوب الاغتسال يوم الجمعة، لا سيما وأنه قد قال واجب على كل محتلم. فالخلاف خلاف معتبر، والخلاف له حظ من النظر وهو قوي لما يرى كل طالب علم من هذه الأدلة، لكن الذي ندين الله به بأنه مستحب. وإذا قلنا توسطا بين الطرفين، فمن كانت له رائحة قلنا بالوجوب عليه ما أبعد. من قال بهذا القول قال به بعض الشافعية، قال به بعض المالكية،
على ما أظن
قال به، فقال بأنه يجب على من كانت له رائحة. وهؤلاء لهم دليل يستدل لهم به، هو دليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم إلا أن وجد منهم الرائحة. قال لو اغتسلتم في هذا اليوم، لأنهم لما جاءوا والغبار عليهم وجد منهم الريح والعرق، فقال لهم سلم لو اغتسلتم هذا اليوم، وأمرهم بالاغتسال. فإذا قالوا نقول من توسط وقال أن الوجوب على من وجد منه الرائحة لقلنا ما أبعد، لا سيما أن مقاصد الشريعة تعضد هذا القول، لأن الجمعة كالعيد فيه اجتماع، والاجتماع فيه الناس، والمسلم مطالب شرعا ألا يؤذي أخاه المسلم وألا يضره، وهذا ضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا، في مسألة البصل والثوم. لماذا؟ لأنه يتأذى الإنسان من هذه الرائحة، وقال حتى الملائكة يتعدى الإيذاء إلى الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فالغرض المقصود من مقاصد الشريعة عدم الإضرار بالغير. فإذا كانت الرائحة ذكية ولا رائحة للرجل فلا يجب، وإن كانت رائحة فيجب عليه الاغتسال توسطا بين الاثنين. أما الرد على من قال بالوجوب مطلقا، حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، اصبر حتى تكون من أهلها، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قالوا من اللغة واجب معنى ساقط، يبقى غسل الجمعة يعني فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت. إيش وجبت جنوبها؟ احنا دخلنا غلط كده. إيش وجبت جنوبها؟ مين؟ سقطت؟ أنت بتقول قوي. أنا بسأل إيش جنوب مين؟ الإبل. نعم هذا هو. فالواجب في اللغة ساقط. فقالوا إذن غسل الجمعة ساقط عن كل مسلم. وأنا يعني فيه ما فيه من النظر صراحة، لكن نحن نقول واجب هنا بمعنى متأكد، واجب بمعنى متأكد، لا سيما وأن الحديث في الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ وذهب إلى الجمعة فأنصت ولم يلغو غفر له ما بين الجمعة والأخرى. من توضأ ثم من استنى يعني استاك وتطيب فذهب إلى الجمعة فأنصت ولم يلغو غفر له ما بين الجمعتين. قال من توضأ وما أمر بالغسل، في دلالة واضحة جدا على أن الغسل يكفيه ويجزئه، في دلالة واضحة على أنه يكفيه ويجزئه. فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني متأكد. يبقى إذن كل أمر جاء في الحديث فليغتسل واجب فهو مصروف إلى الاستحباب وتأكد الاستحباب، هذا بالنسبة للاغتسال. فرع المصنف على هذا التأصيل قال فإن قام جنبا فإذا يجب عليه الاغتسال، لأن الله جل وعلا قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فيجب عليه الاغتسال. فإن قام فاغتسل، فهل يجزئه غسل الجنابة عن غسل الجمعة؟ قلنا يجزئه، غسل الجمعة مستحب، هذا تفريع على التأصيل. قال الرجل يريد أن يكسب الأجرين، قلنا ينتوي النيتين، النية الأولى نية الجنابة والنية الثانية نية الجمعة. قالوا كيف يتدخلان؟ قلنا نعم يتدخلان، ونحن قد شرحنا ذلك بالتفصيل في قاعدة الاندراج. فقلنا غسل الجمعة سنة فهو أدنى، وغسل الجنابة واجب فهو أعلى، وقاعدة الاندراج ضابطها أن يدخل الأدنى تحت الأعلى. لكن الإشكال، كل الإشكال عند من يقول بالوجوب، إذا كان غسل الجمعة على الوجوب وغسل الجنابة على الوجوب، منهم من قال لابد من غسلين، وهذا كلام الزهري، يقول لابد من غسلين لا يجزئ غسل عن غسل لأن الواجبات لا تتداخل. وبعض العلماء قال لا، حتى عند من قال من أئمتنا قال بل ينزل غسل الجمعة تحت غسل الجنابة، وإن كان واجبا لأن المقصود به التنظيف، والتنظيف حاصل بغسل الجنابة، التنظيف حاصل بغسل الجنابة. وقالوا على ذا مثلوا على ذلك بنظيره من الشرع، المرأة إذا أجنبت يعني دعبها زوجها أو لطفها وهي حائض فأجنبت وأرادت أن تغتسل بعدما طهرت، أرادت أن تغتسل من الحيض، تذكرت أنها كانت جنبا فعليها غسل الجنابة وغسل الحيض. قالوا يكفيها غسل واحد، غسل الحيض أكبر أعلى وغسل الجنابة أدنى فينزل تحته. فالغرض المقصود بأن غسل الجمعة ينزل تحت غسل الجنابة، نعم ينزل تحت غسل الجنابة بالنيتين، ينتوي غسل الجنابة وينتوي غسل الجمعة. لكن العكس هو الذي فيه دقة النظر، لو عكس المرء فدخل بعدما قام جنبا دخل فاغتسل فانتوى غسل الجمعة، فهل يجزئه أو لا يجزئه؟ خلاف عريض بين علماء في المذهب. لما؟ لأنه انتوى السنية ولم ينتوي الفرض، والفرض لا ينزل تحته السنة بحال ما يحاول أنه أضعف، سنة أضعف لا تحمل، لا يمكن أن تحمل الفرض. فوجهان في المذهب، الوجه الأول لا يجزئه لأنه جنب، ما زال جنبا، ولأن قلنا ولما أقول لهم ذلك، ما أنا أسأل أفضل، أنا سأبين وبعدين أسأل. غسل الجمعة قالوا لو قام واغتسل ينتوي الجمعة لا يندرج تحته الجنابة لأن الأعلى لا ينزل تحته الأدنى. قالوا والمعنى يعضد ذلك. إيش بقى المعنى؟ والوجه الثاني قالوا يجزئه لأنه اغتسل للجمعة، واغتسال للجمعة معناه اغتسال للصلاة، فيكون ضمن استباحة صلاة، فإن كانت النية فيها استباحة صلاة رفعت الجنابة. مفهومة الثانية دي؟ لا الثانية مفهومة ولا الأولى مفهومة. هو قالوا إن انتوى غسل الجمعة فهو ضمنا ينتوي استباحة الصلاة، ونية استباحة الصلاة ترفع إيش؟ الجنابة. طب كيف ذلك؟ ما الدليل؟ أنت بتهزلي دماغك؟ طب تعالى تعالى مكانه وطلعه مكانك. أصل المسألة قلنا إذا قالوا إذا قام فاغتسل فانتوى غسل الجمعة، انتوى غسل الجمعة كان هذا الانتواء ضمنا استباحة، فإن كان استباحة الصلاة فهذا يرفع الجنابة. ما هو ها عبد الحكيم؟ لا لحظة، والنبيل الأول أنت ملزم بنبيل، وين هو؟ طيب تفضل. هو هذا توقف على الباب كل هذا مش عايز تدخل، والثاني واقف عمال يهز دماغه مش ما يريد يدخل. لما يقول الله جل في علام وهو يريدك أن تقوم بين يديه أرادك بوصف معين، إيش الوصف؟ يبقى إذا أنت قلت سأستبيح الصلاة معناه إيه؟ معناه سأقوم بين يدي ربي حالة كوني، يبقى دخلت ضمنها الطهارة ولا لا؟ يبقى هذا معنى ذلك، معنى أن أنا أقول انتوى استباحة الصلاة في ضمن استباحة الصلاة هو الطهارة، لأني لا أستبيح الصلاة، لا أستبيح القيام بين يدي الله إلا وأنا متطهر، فهمت؟ لكن فاجأت أنا. الصحيح الراجح في ذلك أنا أقول عندما ينتوي استباحة الصلاة كأنه يقول مترجما، فافهموا التفصيل، كأنه يقول مترجما أنا أستبيح الصلاة ولا يمكن أن أستبيح الصلاة إلا بوصف قد أمرني الله أن أكون عليه. ما هو الوصف؟ فإن كنتم جنبا يبقى إذن هذا الوصف إن توفر فقد استباحت الصلاة، فيبقى يكون استباحة الصلاة ملازمة لوصفي متطهرا، فلذلك يرفع ترفع الجنابة. هذا الذي عند العلماء الذين قالوا إن كان إن كانت النية في الجنابة أن يرفع الجنابة هذا الأصل، وإن انتوى استباحة الصلاة لا بد لزوما استباحة الصلاة لا تكون إلا على طهارة فيرفع الجنابة. هذه الثانية. أما الأولى، الأولى يا حبيبي الأولى إيش قالوا؟ لا لا، إذا دخل للجمعة قالوا لا يجزئوا عن الجنابة، صحيح ولا لا؟ وعن الجمعة نعم هذا هو. وقلنا ما الوجه؟ صح. طيب ما الوجه يا باشمهندس؟ الواجبات لا تتداخل، هذا على قولنا بأن ان غسل الجمعة واجب. طب لو قلنا مستحب وقد انتوى الجمعة ما انتوى الجنابة؟ لا لا، للمعنى، لو حكمت المعنى أتيت بما نريد. الله أكبر، هات يا حبوب، ممتاز. والتنظيف، والتنظيف لا يرفع، لا يرفع الجناب، يبقى هو ليس إيه؟ ليس متطهرا. إذا قلنا أن المعنى من غسل الجمعة التنظيف فهو لا يرفع جنابه، إذا لا يجزئه حتى لو انتوى الغسل لاستباحة صلاة الجمعة، أو استغفر الله انتوى غسل الجمعة فهذا لا يرفع الجنابة، لأن غسل الجمعة غايته التنظيف، غايته التنظيف. هذا بالنسبة للتفريع على التأصيل الأول، ألا وهو غسل الجمعة متأكد ليس بوارب لصلاة الجمعة. أيضا المصنف انتقل إلى أمور أخرى من أداب من هيئات الجمعة، منها استعمال السواك. استعمال السواك ما دمنا قلنا بأن الاغتسال الأصل منه والمقصود الأسمى هو الرائحة الذكية، فالرائحة الذكية أيضا تكمن في الفم باستعمال السواك، لا سيما أن الإنسان قال لولا أن أشق على أمتي، عموما لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة أول ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت يستعمل إيش؟ السواك. فالسواك مطهر الفم مرضاة للرب. وقد ورد تصريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسل أحد، لو أن أحدكم اغتسل يوم الجمعة واستنى، يعني استاك استنى وفي رواية بعض الرواة شك فقال أو استاك استنى أو استاك واستعمل الطيب ثم ذهب إلى الجمعة فمشى وأنصت ولم يلغوا غفر له ما بين الجمعتين في زيادة عن أبي سعيد الخدري وعن أبي أيوب الأنصاري وعن سلمان الفارسي وأيضا عن أبي هريرة قال وزيادة ثلاثة أيام وقرأ قول الله جل في علاه من جاء بالحسنة فله عشر أمثلها فعشر أمثلها إذا ما بين الجمعة يغفر له ما بين الجمعتين وثلاثة وزيادة ثلاثة أيام. قال استعمال السواك واستعمال الطيب والطيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك ويحب الرائحة الطيبة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرادت عائشة رضي الله عنها ألا يمكث عند زينب قالت قولي لسودة ولحفصة قالت قولي له أكلت مغافير وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره جدا أن يرى أحد منه أو يشتم منه رائحة لا تعجبه فلذلك كان أنس يقول لا والله ما رأيت يعني طيبا أفضل من طيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال أنس رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود الرائحة الطيبة الذكية تكتمل أيضا باستعمال الطيب. من ذلك أن العلماء يقولون بأنه مستحب للإنسان إذا ذهب إلى الجمعة أن يلبس أحسن الثياب وأحسن الثياب ما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم وهو البياض. البياض هو أحسن الثياب وأفخر الثياب وأطيب الثياب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطيب ثيابكم وأطهرها البياض وقال البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. وكان كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس البياض. وأيضا قد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حلة يخصصها ليوم الجمعة والأعياد. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يشتري النبي صلى الله عليه وسلم الحرير من أجل أن يتخذه للوفود وللجمعة وللأعياد فقال هذا زي أو لباس من لا خلاق له. الغرض المقصود أن الثياب من أفخر الثياب وأفضل الثياب لأن هذا اليوم يوم عيد ويوم فرح وسرور. فالعلماء يقولون أطيب الثياب الثياب البيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا بياض وكفنوا فيه موتاكم. من الأداب التي ذكرها أيضا المصنف التبكير التهجير للجمعة التبكير للجمعة وهذه فيها أحاديث كثيرة جدا جاءت بالحث واستنهاض الهمم للتبكير إلى الجمعة. ولا الله جل وعلا لا يجعل من سار عليه كمن تباطأ إلا في المصالح التي تترجح عند من يرجح مصلحة على مصلحة. وقد قلنا أن طلب العلم أفضل من ألف عبادة لا بعبادة واحدة فإن شغله طلب العلم فهذا أمر آخر. لكن يوم الجمعة التبكير والتهجير لعوام الناس من أفضل ما يكون. وأيضا لطلبة العلم إن لم يكن منشغلا بمسألة تهم الأمة فالأولى له التهجير والتبكير. وقد وردت أدلة كثيرة منها ما في الصحيحين ومنها ما في السنن. أما في الصحيحين عن أبي هريرة وعن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم ذهب في الساعة الأولى يعني راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ثم إذا ذهب في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة وإذا ذهب في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا فإذا ذهب أو راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة فإذا ذهب أو راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ثم بعد ذلك تطوى الصحف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة فإذا صعد الخطيب عن المنبر طويت الصحف واستمعت الملائكة للذكر. هذا التبكير والتهجير صرح به أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السنن قال من بكر وابتكر وغسل واغتسل وذهب إلى الجمعة ماشيا ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت ولم يلغو كتب له كل خطوة أجر سنة صيامها وبصيامها وقيامها. هذا الحديث العلماء اختلفوا في تأويله وتوجيهه قالوا من غسل اغتسل وبكر وابتكر هذا عطف اسمه عطف تأكيد لأن من غسل اغتسل هو المعنى واحد كأن يقول ليلى ليلاء أو ليلى يعني مقمرة مثلا هو يقول ليلى ليلاء يكررها يؤكدها فمن غسل واغتسل هي هي الاغتسال لكنه عطف تأكيد ليبين أن الاغتسال من الأهمية بمكان وبكر وابتكر أيضا من التهجير ويبين أن التهجير والإسراع إلى الله جل وعلا في الساعات الأولى المبكرة هي أفضل ما يفعله المرء ويقدمه يوم الجمعة. بعض العلماء قال لا التفسير وهذا الحق لأن القاعدة عند العلماء الأصل في العطف المغايرة فقالوا بكر وابتكر فبكر بكر معناه ايش معناه اتى بالتهجير في الساعات الاولى وابتكر قالوا ابتكر يعني حضر باكورة الخطبة يعني مع تهجيره لم يضيع شيئا من الخطبة من اول الخطبة من بكر وابتكر. قالوا ايضا في قوله وبعضهم احتج بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باكورة الصدقة وهو حديث ضعيف قالوا يبقى إذا بكر يعني أتى في الساعات الأولى وابتكر يعني تصدق وهو ماشي تصدق يبقى أتى بالنفع الذاتي والنفع المتعدي والقاعدة عند العلماء النفع المتعدي أقرب إلى الله وأعظم أجرا من النفع الذات. فلما جمع بين النفع الذاتي والمتعدي كان له مثل هذا الأجر. وبعضهم يقول لا بكر وابتكر. بكر يعني أتى في الساعات الأولى، وابتكر يعني ما ضاعت منه ما ضيع شيئا من الخطبة، باكورة الخطبة، وهذا الأقرب. وغسل واغتسل، قالوا غسل يعني غسل رأسه، واغتسل يعني غسل باقي الجسد سائر الجسد، وهذه أيضا دلالة على الإمعان في التنظيف. والقول الثاني وهو الأصح والأدق، من غسل يعني جامع امرأته، كان سببا في أن تغتسل امرأته، يعني قارف المرأة. من غسل واغتسل، واغتسل يعني غسل سائر جسدي، واغتسل من الجنابة، واغتسل أيضا منتوي الجمعة. هنا العلماء يسألون طب وإيش الفضل في ذلك؟ لما يقول سلم من غسل يبقى هذه فضيلة، يعني يجامع امرأته يوم الجمعة قبل الذهاب إلى الجمعة، ففيها فضيلة. ما الفضيلة فيها؟ يعني كانت وسيلة إلى أن تكون كل خطوة بسنة صيامها وقيامها على إيش؟ وإيش الإشارة؟ الفقهاء المحدثون يعني الجماع يوم الجمعة وسيلة إلى هذه الفضيلة العظيمة. وإيش؟ طب طنطا، ممتاز ممتاز، لفوت بفوق، هذا الصحيح. هم قالوا إذا جامع امرأته الآن إيش اللي هيحدث؟ حفظ فرجه وغض وأيضا أمعن في غض البصر حفظا للبصر وللفرج تقربا الى الله جل في علا. اذا كل خطوه سيذكر فيها الله جل في علا، اولا يتذكر ما فعله مع امراته فيشكر نعماء الله عليه انه عفه بالحلال، والامر الثاني انه لا يتعدى حدوده فينظر الى الحرام، والامر الثالث انه بذلك ما فيش ما شيء اسمه التيمم والوضوء. شيخنا فضيل الشيخ محمد حسين يعقوب هو سيدنا مش شيخنا.
السلام عليكم ورحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. جزاه الله خيرا شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد حسن، هو رجل متواضع وكريم الخلق، وآثرني بهذا المقام، وإن كنت أحب أن أجلس فأسمع منه. فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم وإياه الإخلاص في القول والعمل، وأن يستعملنا وإياكم وإياه لنصرة هذا الدين، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على الحق، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فأما إن كانت ثمة نصيحة في كلمتين، فكنت مشغولا في هذه الأيام بمسألة أسهل شيء في عصرنا وأصعب شيء في عصرنا، فرأيت أن أسهل شيء في عصرنا المعاصي. اللهم تب على كل عاص مسلم، اللهم قنا السيئات فإنه من تقي السيئات فقد رحمته، فاجعلنا من عبادك المرحومين. صارت المعاصي في عصرنا سهلة بدرجة مخيفة. مش تزعلوا مني إذا قلت حتى رأيت بعض خواص الناس من أهل الديانة يقعون في معاص قبيحة. كان السلف أو كان فجار القدماء يأنفون من الوقوع فيه، في فواحش النساء وفواحش، وأقصد بالشيء الفاحش والذي يفحش في قلبك، فواحش الكذب وفواحش أكل أموال الناس بالباطل وفواحش الكبر والغرور والعجب والأمراض القلبية والآفات. صارت هذه المعاصي شائعة ظاهرة، وأشد ما يصد عن طريق الله المعاصي. اللهم تب علينا وعلى كل عاص مسلم، اللهم ارزقنا توبة ترضيك، اللهم ارزقنا توبة تقبلها منا. أخي وحبيبي في الله، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أهون الخلق على الله إنهم أضاعوا أمره. لما فتحت قرطبة أظن ولا ما أدري كانت إيش، وفرق بين أهلها، بكوا وضجوا بين وضجوا بالبكاء، فبكى أبو الدرداء. فقيل له: أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ما أهون الخلق على الله إنهم أضاعوا أمره، فما أهونك على الله إن عصيته. الحسن يقول: أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال: اذهب فلا غفرت لك، فأنا أعمل في غير معمل. إياك والمعاصي، وأخطر المعاصي معصية السر، أن تبدو أمام الناس في صورة التقي الولي ثم إذا خلوت بارزت الله بالمعاصي. هذه الأخطر، وهذه التي تسبب سوء الخاتمة. الحديث عندنا صحيح، عندنا ومن أنتم حتى يكون لكم عنده، لكن أقصد أن بعض إخواننا بعد البحث والتحقيق صحح الحديث، وإن كان شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله مضاعف الحديث حديث، وإن كان أحد الإخوة ذكر لي قريبا أن الشيخ الألباني عاد إلى تصحيح الحديث في المجلد السادس من السلسلة الصحيحة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليأتين أناس من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. فقام رجل من ناحية المسجد وألوى بيده وقال: يا رسول الله، صفهم لنا، نخشى أن نكون منهم. قال: هم منكم، يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا كلمتهم امرأة توسع في الكلام شهوة، إذا استطاع نيل مال توسع في أخذ مال الناس شهوة. هذا يجعل الله حسنات، حسنات أمثال الجبال، يصلي ويصوم صوام قوام، يأخذون من الليل كما تأخذون، ثم يجعل الله هباء منثورا. لا تجعل هباء منثورا إلا حسنات مين؟ الكفار. أنت طالبة علم، حسنات الكفار، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هؤلاء الكفار إذن سيموت على الكفر. له حسنات أمثال جبال تهامة بيضاء مقبولة، صوام قوام ثم يموت على الكفر. احذروا سوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ومن أخطر المعاصي، المعاصي القلبية، الكبر والغرور والعجب ورؤية النفس واحتقار الآخرين والتعالي على الناس. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وشر وأكبر من الشرك أن ينازع العبد ربه في ألوهيته وربوبيته، وذلك بأن يحب أن يطاع مطلقا، ويحب أن يحتاج إليه ويسأل، ويحب أن يخضع له الناس ويذل. هذا أكبر من الشرك، منازعة الله في ربوبيته وألوهيته. إخوتي، أنا أحبكم في الله، عليكم حريص، ولكم ناصح أمين، إياكم والمعاصي. توبوا، توبوا أيها الناس، توبوا إلى الله. إذا تحدثنا عن أسهل شيء في هذا الزمان المعاصي، قلت أنه كان زمان يحتاج أن يذهب إلى السينما أو إلى الملهى الليلي ليفسق ويفجر. الآن في جيبه على التليفون، في جيبه فجوره وفسوقه، معاصي صارت سهلة. إذا تحدثنا عن أسهل شيء المعاصي وأسهل منها التوبة، اللهم تب علينا يا رب. فما هو أصعب شيء في زماننا؟ الثبات على المنهج، منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا المنهج صار عزيزا، وصار الدعاة إليه أعز، وصار التفلت من المنهج والتنكر للمنهج وتمييع المنهج سمة غالبة في كثير من أتباع المنهج. وكثيرا قلت أن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة منهج، منهج حياة. هذا المنهج ليس مع أحد ختم ولا كرنيه يسميك سلفي، وإنما هذا بينك وبين الله. أنا مش محتاج حد يشهد لي أن هذا منهجي، هذا شيء أتعبد به لله. لذلك ضاع كثير من الإخوة وكثير من الشباب بل وبعض الدعاء في هذا المنهج، لأن الثبات على هذا المنهج عزيز، سيحتاج إلى تمايز ومفارقة، ويحتاج ابتداء لكي تثبت على المنهج ألا تجعل للناس عندك في دينك حظا، فليرضى الناس أو ليسخطوا، فليعجب الناس أو لا يعجبوا، فليحبوا أو فليكرهوا. إذا كنت على المنهج، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على المنهج، وليس المنهج ادعاء ولا كلاما، إنما المنهج مواقف وأعمال تبين في الفتاوى. هذا الترخص المشين الذي تراه بين أصحاب المنهج ومداعبة وملاعبة أهواء الناس وغيرهم هو الذي ضيع المنهج. فإذا كانت نصيحتي لكم الأولى احذروا الذنوب وتوبوا، فنصيحتي الثانية عليكم بالمنهج واثبتوا. لما أتى حذيفة بن اليمان الموت، جلس عبد الله بن مسعود عند رأسه، فقال له أوصني، فقال حذيفة ألم يأتك اليقين؟ قال ابن مسعود بلى وعزة ربي. قال فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. إياكم والتلون، كل يوم بلون وكل يوم بمنهج وكل يوم بطريقة. قالوا الفتنة أن تستحل ما كنت تراه حراما. إخوتي توبوا واحذروا المعاصي، واحذروا موافقة الهوى في التفلت من المنهج. أحبكم في الله وأستودعكم الله، وجزا الله شيخنا الشيخ محمد حسن خير الجزاء أمنحني هذه الفرصة أن تصافح عيني وجوهكم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
ما أدري ما مثلا فضيلة الشيخ هو سيدنا، وسامحوني أنا ما أستطيع أن أتلفظ بكلمة بوجوده ولا بعد كلامه، ويربينا ويقرب قلوبنا من الله جل في علاه. يعني أنا بس سأستأذن وأستسمح فضيلة الشيخ، كان في دورة في الإسكندرية بعطيها للإخوة، وكان الشيخ بفضله يعني وكرمه وجوده وأدبه الجم أعطى الإخوة كلمة في الهاتف، ما كان موجود في الهاتف، والذي نفسي بيدي، كانت الإخوة كالإخوة الآن كأن على رؤوسهم الطير، والكلمة ما استغرقت 10 دقائق وكان لها عظيم الأثر في الإخوة، عاشوا به يعني بهذه الكلمة أمدا، وكانت الهمة راقية جدا في الطلب، فسامحوني على سوء أدبي أنا أتكلم بعد الشيخ، ما عندي ما أقوله غير أن الإخوة لابد أن تفوز وتحظى بالسلام على الشيخ والجلوس معه وسؤاله. هو يعني نعيان يقول خير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس، فهو خير من يقربنا إلى ربنا جل في علا. ودائما الفقيه اللبيب القريب عندما يرد الفرصة يحتبلها فلا يضيعها. دونكم البحر فعليكم به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.